نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك أحسن.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج حيث يجيب الشيخ عبد الله على أسئلتكم في هذه الحلقات. نبدأ شيخنا بسؤال من الجزائر. أخونا محمد يسأل عن كتاب فقه للمبتدئين يكون سهلا في الفهم، بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد. طبعا نحن مرت معنا ترى نماذج من الكتب الميسرة اللي أصلا وضعها مؤلفوها لأجل تيسير طلب للطلاب العلم. نحن نبغى نفرق بين طائفتين، بين كتب أصلا وضعت للتخفيف على طلبة العلم والبداية السلم الأول للمبتدئين، وبين كتب تقرأ للعامة. التقرى العامة الفقه السردي هذا اللي طريقة المتون ما بتصلح لهم، تصلح الطريقة اللي هي فيها نوع من الشرح والإيضاح وشيء من ذلك والبيان والتمثيل وشيء من ذلك. لكن يعني من أسهل الكتب دائما ندل عليها كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان، عالم مشهور صاحب فتوى واشتهر عنه الفتوى، وكتابه هذا من أيسر ما يكون، هو على اسمه الملخص الفقهي، وهو يذكر الحكم مباشرة والاستدلال بعده مباشرة، والاستدلال يكون دائما بالواضح السهل، والكتاب سهل ميسر، يمكن حتى قراءته على أهل المسجد ويمكن وضعه في البيت أصلا للرجوع إليه. مر معنا المختصر والملخص الفقهي أيضا لإخواننا في الدرة السنية، ممتاز جدا، وهم يعتنون جدا بذكر الدليل.
ملخص العبادات،
ملخص فقه العبادات، نعم فقه العبادات. والعموم هناك مثل هذه وشابهها نهبنا على بعضها، مر معنا إن شاء الله أنه بعضهم كانت أصلا للمختصرات. جميل. ونسأل الله التوفيق للجميع.
أمين. محمد عثمان المرحبي من السعودية يسأل الشيخ عن كتاب الحيوان، كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري، كذا
للدميري،
كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري من نشر المكتبة العصرية تحقيق محمد الفاضلي، يقول أن مضمونه لا يتوافق مع سيرة المؤلف. فسيرة المؤلف يعني تصفه بأنه كان تقيا عابدا خاشعا بكاء، والكتاب يحوي خرافات وطوائف.
طبعا هذه من الإشكال. طبعا كتاب حياة الحيوان الكبرى كذا اسمه، حياة الحيوان الكبرى، هذا أوسع كتاب عندنا جمع فيه صاحبه ليس ما يتعلق بالحيوان من أحكام فقهية، لا كل ما يتعلق بالحيوان سواء كان مما ورد فيه من آيات وكلام المفسرين حولها، أو ما ورد فيه من الأحاديث وكلام الشراح حولها، أو ما ورد في كلام العرب وأشعارهم، أو ما ورد عند الأمم من معتقدات وخرافات كما يقول صاحبنا، أو ما ورد في كل شيء، يجمع كل شيء.
هل يشبه شيخ كتاب الحيوان للجاحظ؟
لا 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 لا، فرق كبير. لا يعني مثلا هو لما يأتي إلى حيوان إذا فيه شيء من الأحكام الفقهية فإنه يجمعها لك من كتب الفقهاء، تجد مجموعة يجمع لك ما ورد فيه من روايات وأحاديث، ويذكر لك الشرح والبيان ومعنى. جميل. التفسير يذكر لك ما فيه يجمعها، ويتكلم لكلام العرب وقصص وحتى خرافات وقصص إذا فيها حولها وأشعار من قام عليه وهكذا، وهو رتبها على حسب الحروف الألفبائيا يذكرها لك، ويأتي بما فيها من أحكام فقهية وخرافات وشعر وشعوذة. القصد منه كان أصلا جمع كل ما يقع تحت يده من هذا الباب. طبعا مما شان الكتاب، يعني مما محاسنه الجمع الهائل، لكن مما شان وهو فقيه، هو العلامة الدميري رحمة الله عليه، وترى فقيه شافعي مشهور صاحب مؤلفات فقه الشافعية ومشهور، وكتابه كتاب يدل على تبحر هذا الكتاب. لكن مما شان به هذا الكتاب وجود ما لا يجوز شرعا بدون التنبيه، كالمعتقدات للأمم الكافرة والسحر والشعوذة والكهانة وما يتعلق بها من استدعاء الجن وأشياء، يعني نسأل الله العافية لو طهر كتابه منها لكان فيه خير عظيم جدا. وهذا الذي جعل كثير من الأئمة ترى يلخصون الكتاب ويختصرونه، فظهرت لنا عدد من المختصرات، اختصروا السيوطي والفاسي وجماعات، وأكثر مختصرات ما زالت ترى مخطوطة، فكان يحتاج اختصار لأجل ما فيه من الشوائب هذه. لكن على العموم هو صاح مؤلفه رام الجمع بغض النظر عن كونه يعني ينتقد أو لا، فكونه لا يتناسب مع ترجمته هذا شيء آخر يعني. هذا مثل لو جاء محدث وجمع في كتابه ما يقع تحت يده أو ما أراد جمعه أو ما وصل إليه ونحو ذلك من حديث أهل بلد أو شيخ وكان فيها مثل موضوع ومنكر وشيء من ذلك، فإنه هو رمى الجمعة يعني في الأخير، وهو لكن طريقة متقدمين أن الإسناد عندهم يبرئ الذمة، هذه كان طريقتهم. فلا يقال كيف يتناسب مع كون حافظ وإمام وناقد ثم يذكر الحديث الموضوع والمنكرة، لا، لأنه أصلا رمى الجمع وكذا. وهذا فعله الطبري في تاريخه مشهور، ساق أشياء هو لا يرتضيها أصلا وينتقدها في تفسيره، ومع ذلك ساقها بالإسناد لأنه كانوا من أهل الرواية، وعلى أنها من أسند فقد أحال، فهو يحيلك كأنما يقول لك ترى أنا ذكرت لك ترى منكر، وكيف تعرفها؟ ترى الإسناد واضح يعني الإسناد. فالمقصود أنه هو كأنما أراد الجمع، وأنت بالقارئ يكون لبيب وفقيه وذكي ويفهم، والكتاب كتب مطول عادة ما يقرأها إلا متمكن، فهو لأجل هذا جمع ما جمع يعني.
طب شخل في طبعة معينة تنصر
بها؟ طبعة دار البشائر الدمشقية، مو بشائر الإسلامية اللي في بيروت، الدمشقية طبعت في 4 مجلدات ضخمة تحقيق إبراهيم صالح، هذا أفضل طبعة للكتاب على الإطلاق حتى الآن عندنا، خدم الكتاب راجعه على نسخ خطية، والدكتور إبراهيم صالح وفقه الله أيضا له عدد من النشاطات في إخراج كثير من الكتب التراثية يعني في هذا الباب، فهو صاحب مغنى في الباب، وخدم بتعليقات وأشياء وإن كان حقيقة ينقصها يعني. ومع العلم أن الكتاب يحتاج إلى قيام دراسة حوله، يعني مثلا ليش ما تأخذ رسالة حوله، وهذا فكرة للإخوة، المسائل العقدية اللي بحثت في حياة الحيوان للدميري ويستخرج منها هذه القضية ويبدأ ويؤصل لها ويبين لها، لعله يصل إلى قواعد عامة تصلح في باب الحيوان مثلا، ممكن يعني يخرجون لهذا الكتاب بهذه الطريقة. طبعا هو من ناحية الحديث أنا أظن في أكثر من رسالة في التخريج أحاديث التي أوردها الدميري في كتاب حياته الكبرى، أو رسالتين أو 3 في هذا الكتاب، لكن لم يطبع منها شيء حتى الآن، ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، رسالة ماجستير أراد بها صاحبها وفقه الله وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن مدريس بن عبد العزيز المنيسي وفقه الله، وهو شيخ فاضل مصري له يد وباع طويل في الدعوة إلى الله خاصة في الخارج، وطلب العلم عند الأشياخ وطلب القراءات، وهو من علماء القراءات وأجيد بالقراءات 14 وغيرها، فجعل رسالته هذه في أثر القراءات 14 على مباحث العقيدة والفقه، فهو متمكن في باب القراءات والإقراء وعنده جلس في هذا الباب، ولهذا لأجل مكانته في هذا الباب وهو عارف به أراد أن يبين بعض القراءات لها أثر مهم جدا في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة تقريرا، وفي رد بعض شبه أهل البدع في هذا الباب بالذات، لأن بعض القراءات مفسرة ودافعة لبعض التأويل أو التحريف لبعض ما يقوله أهل البدع بعض القراءات المشهورة. ثم كتابه أثر اختلاف القراءات 14 العشر المشهورة الكبرى ثم 4 زيادة اللي قد ثبتت بالأسانيد الصحيحة، وهو أصلا استجاز بها وأخذ إجازة عن أشياخه وذكر في المقدمة طبعا ترجم له وأشياخه الذين أخذ عنهم القرآن والقراءات والإجازة بها ومن طلب عليهم العلم ومن أخذ الحديث في المقدمة. ثم جعل التمهيد فيه أهمية القراءات 14 وأقسامها وأنواعها وأسانيدها وأحكام المتعلقة بها، هذا كله في التمهيد. ثم قسم الباب إلى الكتاب إلى قسمين، قال شوف أثر اختلاف القراءات 14 في مباحث العقيدة والفقه، فجعل الباب الكتاب على بابين، الباب الأول أثر الاختلاف القراءات في مباحث العقيدة، وقسم المباحث إلى فصول تحتها فصول، فصل متعلق بالإيمان، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، القدر، ثم إلى آخر شيء أبواب الكرامات والمعجزات وشيء من ذلك، وكلها يأتي بطريقته في الباب كله أن يأتي بالآية اللي هي محل الكلام أو اللي فيها القراءة اللي يريد بها، وقال لن أذكر إلا من القراءة ما كان محل الدراسة اللي ما فيها إثبات، فيها إثبات اختلاف القراءة يجعلنا نثبت شيء من عقائد أهل السنة أو ندفع بها شبه إحدى شبه أهل الضلالة، فيأتي بها ويقرر القراءة من قرأ بها، ثم يأتي بعلماء القراءة الشراح المفسرين وأهل اللغة ماذا أرادوا أو توجيه القراءة هذه ما المراد بها، ويخرجها على اعتقاد السنة، ثم يذكر من الأئمة من نص على هذا في هذا العقيدة. والباب الثاني كله في الفقه، والفقه عاد ما في تحته مباحث، تحتها على الأبواب الطهارة الصلاة الصيام والتماشي بهذه الطريقة. الكتاب مطبوع في مجلد لطيف من مصدرات مكتبة دار الحجاز بمصر وفقهم الله. لاحظ مثلا هذا في المقدمة، لاحظ مثلا شوفها هذا مثال لمباحث الفقه، الصلاة مسألة كذا ويذكرها وما فيها، طبعا يرجع إلى علماء القراءات كثيرا. لاحظ معي هنا مثلا هذا تفسير معنى الإلهية وتفسير كلمة التوحيد، يأتي شوف معناها، يأتي قال كذا، يأتي بالقراءة بعدين القراءة المحل الدراسة، الإخلاص كذا، الإخلاص معناها الآية التي فيها هذه الآيات، كيف تدل على المعنى، والكتاب كله بهذه الطريقة وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب آخر هو عبارة عن دروس ألقاها في شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام، هي رسالة لطيفة لشيخ الإسلام اسمها العبودية، تكلم في مسألة العبودية والإخلاص لله ومعنى عبودية القلب وعبودية الجوارح بكلام متين عظيم جدا. والكتاب هذا شرح مرارا من كثير من الأشياخ في كثير من الدورات العلمية، هو شرحه في إحدى الدورات العلمية في خارج البلاد وفرق بعد ذلك ثم نظر فيه ودقق فيه وطبع وسماه الفتوحات الصمدية، شرح رسالة العبودية، رسالة العبودية للشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، والشرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن إدريس بن عبد العزيز المنيسي وفقه الله، من إصدارات مكتبة دار الحجاز بمصر، والمقدمة قدم بلا طبعا بترجمة الشيخ الإسلام وبعض قضايا العبودية من تعريفات وشيء. وهذا بهذه الطريقة، شوف قال هذا هو المتن بالأحمر ثم هذا شرحه، هذا هو الشرح، شوف هذا بالأحمر المتن كلام للشيخ الإسلام في العبودية وهذا هو الشرح، وانت ماشي بهذا الطريق، الكتاب متسلسل، هذا كلام الشيخ الإسلام وهذا الشرح متسلسل بهذه الطريق، والشرح لطيف جدا بعيد عن المباحثات والمدارسات الأكاديمية المعروفة. وفقه الله.
آمين.
هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة، وهو كتاب لأحد كتاب الإنشاء، أصحاب ديوان الإنشاء، وكان قاضيا بمصر، وكان في نفس الوقت في متزامنا مع قاضي الشام، وكانت بينهم محبة ومودة ومراسلات. قاضي الشام هو كان القاضي الفاضل البيساني، عبد الرحيم البيساني، مشهور، عالم مشهور وصاحب ديوان إنشاء، وكان وزير لصلاح الدين الأيوبي، ولهذا كان يكتب ويراسل صديقه ابن سناء الملك. ابن سناء الملك هذا كان قاضيا بمصر، وكان سلمك الله هذا ابن سناء الملك يراسله، فكان يراسله ببعض الحروب الصليبية وماذا على صلاح الدين والجند. فالكتاب فيه بعض القضايا التاريخية المهمة وبعضها لا توجد حتى في كتب التاريخ، هذه من فوائده الآن. ثم إنه يوجد بعض المراسلات بينه وبعض الأحوال التي عندهم، ماذا حصل في دمشق، وهذا يذكر له ماذا حصل في مصر، وهكذا صاروا يتبادلون الهموم، يعني باب أنه حصل كذا وجاءنا كتابك الفلاني كذا، ويذكرون لبعضهم المراسيم التي قاعد تنشر، لأنه ديوان إنشاء، هذا كان كاتب ديوان إنشاء، هذا كاتب ديوان إنشاء أيضا. ثم بعد ذلك مات العلامة القاضي الفاضل عبد الرحمن البيساني رحمة الله عليه، مات قبل صاحبنا ابن سناء الملك ب 12 سنة تقريبا، فقام وجمع بعض ما عنده من المراسلات التي كانت بينهم وبين القاضي الفاضل وجعلها الباب الأول، وهي أكبر الكتاب عندنا، أكبر قسم الكتاب، وجعل القسم الثاني من الكتاب ما كان يراسله ويسأل فيه عن ولده ووالده، الأشياء الأهلية يعني فيما بينهم، وشيء من مراسلاته كانت إبداع يعني في رمضان في العيد وشيء من ذلك، فجعل الباب الثاني وهو قليل يعني. وسمى كتابه فصوص الفصول وعقود العقول، كذا سماه. طبعا الكتاب لابن سناء الملك المتوفى عام 608 للهجرة رحمة الله عليه، من تحقيق ودراسة أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد عبد الجواد، وهي رسالة علمية بالنسبة له، والكتاب حققه على 7 نسخ خطية يا حسن، 7 نسخ خطية، ومن إصدارات مؤسسة المختار للنشر والتوزيع بمصر. ومن المفارقات أو معنى صح من الأشياء القضايا اللي غير المألوفة، أن الإنسان يخرج الكتاب أول بداية، هذه طبعا النسخ الخطية عندنا، هذه صورتها مشهورة، ثم أخرج الكتاب المحقق وخدمه بما يليق به من خدمة، وعلق على حيث التعليق، ويذكر القضايا التاريخية ولمن أرسلت وبعض المعاني. والكتاب أيضا فيه من المقطوعات الشعرية لابن سناء الملك ما لم يظهر في ديوانه أصلا، وهناك أيضا من الكلام ما لم يظهر في كتب الأخرى وموجودة هنا، وهذا يعتبر وثيقة بالنسبة له.
صحيح.
بعد أن انتهى من التحقيق قسم التحقيق الكتاب كله، جعل القسم الثاني هو قسم هذا القسم الثاني هو قسم الدراسة. جرت العادة حسان يقدم قسم الدراسة ثم قسم التحقيق، هذا اللي جرى، لكن أخونا جزاه الله خير الدكتور محمد عبد الجواد يعني غاير، أراد نوعا ما من التجديد، فجعل قسم الدراسة تابع لقسم التحقيق. نعم،
كسر روتين يعني.
إيه كسر روتين، ولكن الأصل أن الإنسان يبغى يطلع على من هو من هذا ستحقق كتابه ومن ترجمته. طبعا ترجمة لابن سناء الملك، جعل الباب الأول ترجمة لابن سناء الملك وأطال، وهذا من أمواطن فيها تفاصيل وطول في الترجمة، وترجمة موعبة لأنه جاء إلى تفاصيل، ثم ترجمة أيضا حتى للفاضل القاضي الفاضل البيساني. طبعا البيساني كان يسمى القاضي الفاضل، وابن سناء الملك كان يسمى القاضي السعيد، كذا كانوا، فكان يرسله إلى القاضي السعيد وهذا يرسله إلى القاضي الفاضل. المقصود ترجمة لهم ترجمة موعبة. ثم إنه تكلم عن مسألة هذه الرسائل التي بين الإنشائية وما فيها من نواحي جمالية وبلاغية وشيء من ذلك، والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مؤسسة المختار المصرية وفقهم الله. هذا أيضا رسالة علمية جاءت إلى نوع من أنواع الشعر الذي ازدهر، وهو ما يسمى كان شعر الزهد. شعر الزهد طبعا الزهد والزهد في الدنيا من 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 اوائل الدعوه الاسلاميه، دعوه النبي صلى الله عليه وسلم والوحي. التزهيد في الدنيا موجود، والصحابه رضي الله عنهم امثل الناس طبقوا مساله الزهد، ثم من بعدهم وهكذا. القضيه وين حسان؟ طبعا صار هناك عندنا نوع من الدعوه الى الزهد عن طريق الخطب، طبعا الايات والحديث هذا قبل، وبعد الخطب جاءت، ثم جاء الشعر، جاء دوره الان. البداية ظهر الدعوة إلى الزهد والثناء عليه والحرص على بعض القضايا الزهدية مثل التزهيد في الدنيا، الترغيب في العمل الآخرة، سرق التوكل على الله، اللجوء إليه وهكذا. إحنا القضايا الزهدية المشهورة برأى الشعر فيها من بعد ذلك، لكن بدأ دينيا كذا الشعر الزهدي الديني، يعني بدأ منطلقاته دينية يستوحون من نصوص شرعية ثم يبدأ ينطلقون، ثم دخله القضي، ثم دخله الجانب الفلسفي بعد ذلك. الجانب الفلسفي لما دخل إليه بدأ يظهر عندنا مفارقات بين الزهد الحقيقي الشرعي اللي جاءت النصوص الشرعية بالدعوة إليه، وبين الزهد الآخر الذي هو أجنبي تماما عن الزهد الشرعي، والذي هو أحد موروثات أو نتاج العقائد والملل الأخرى اللي كانت تسمى بالمذاهب الروحية قديما. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الستار محمد ضيف في هذه الرسالة العلمية قال إن شعر الزهد المرء في 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 القرن الأول والثاني والثالث قد أخذ ودرس، لكن في آخر العصر العباسي الثلاث القرون الأخيرة قال لم يؤخذ ولم يدرس، وهو كان فيه قضية التحول الكبرى حصلت اللي هو انتشار وكثرة الزهد الفلسفي، فقام في هذا الكتاب وسماه شعر الزهدي في العصر العباسي. هذا 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 المع هذا المحل الدراسة. لكن الفترة الزمنية من قيام دولة بني بويه عام 334 للهجرة حتى سقوط بغداد عام 656 للهجرة، هذه الفترة الزمنية. وجاء أولا وتكلم مثلا عن الزهد ومعناه، وإن كان الحقيقة يعني كان يعني من يعني مما يعاب أن يعرف الزهد بسطر واحد بتعريف فؤاد البستاني من كتاب دائرة المعارف، يعني غابت المعاجم اللغوية العربية، كلام أهل العلم، كلام يعني لو نقل حتى كان متصوفة كان مقبول في الباب. أما إلى واحد نصراني يعرف لنا الزهد وهو التعريف لا قبله ولا بعده، كان هذا مما يعاب. طبعا الزهد ليس من طبائعهم، يعني المقصود هذا يعني كان ينبغي يلتفت إليه. شوف بعض القضايا تعتبر مثل المصائب في بعض، مع أن كتابه فيه جمع ممتاز وفيه التفاتات طيبة، خاصة تنقيته للزهد الفلسفي شعره عن هذا وميز هذا عن هذا. ثم عقد بابا ذكر فيه الزهد ومعناه وشيء من ذلك وتاريخه. ثم بعد ذلك سلمك الله قسم، جاء إلى شعر الزهد الديني الحقيقي وجعله أنواع تحته، ثم شعر الزهد الفلسفي التأملي اللي سماه التأملي الفلسفي، وذكر أنواعه، وذكر بعد كل مقطوعات ما يذكرها يذكر الانحراف الديني أين حصل، أين مجانبة الدين في هذا الباب، كيف دخول قضايا فلسفية ونحو مذاهب روحية. ثم بعد ذلك ذكر في شعر الزهد واهتمام الناس به، أثره في تقويم انحرافات الناس الموجودة، انحراف ذكر انحراف السياسي، انحراف الاجتماعي، انحراف الخلقي، ذكرها وأثرها في ذلك. ثم في الباب الأخير دراسة فنية لعموم شعر الزهد المذكور في الرسالة. الكتاب مطبوع في مجلد كما ترى من إصدارات مؤسسة المختار للنشر والتوزيع بمصر، وفقهم الله. هذه سلمك الله أيضا رسالة علمية أراد بها صاحبه أن يستجلي جماليات الخطاب في النص القرآني، هو سماه كده جمالية الخطاب في النص القرآني، يعني هذا بحث لساني، هذا من الأبحاث اللسانية، لكن الحقيقة فيها نوعا ما ميل فلسفي، يعني نوعا ما فيها رائحة في ذلك. جمالية الخطاب في النص القرآني تكملة هذا العنوان، قراءة تحليلية في مظاهر الرؤية وآليات التكوين. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الدكتور لطفي فكري محمد الجودي وفقه الله في هذه الرسالة العلمية أراد بها أن يبين ما في النص القرآن من جمالية جعلته صالح لكل زمان ومكان ولكل البشرية صالحا. هذه الجماليات يقول لو الناس وقفوا عندها واستدوقوها لهنا مثلا لعرفوا ما شبعوا من كتاب الله عز وجل. وتعرف يا حسن أنه في بعض القضايا مثلا التكرار مما يعاب في الكلام، لكن سبحان الله في كتاب الله في كلام الله هذا من يعتبر من المحسنات أصلا، فيه يعني من الأشياء اللي زالته رونق وجمال وعلو في هذا الباب. هو طبعا درس في هذه المقدمات وجاء إلى مسألة عقد باب في مسألة الجمالية كيف تظهر، حيثياتها، المصطلح هذا ومعناه وما يراد به وضوابط في الباب، ثم مسألة الخطاب واتجاهاته وأنواعه، والخطاب القرآني والخطاب القصصي، الخطاب الوعظي، الخطاب التشريعي، الخطاب جمالياته، هذه كل أنواع الخطابات اللي في القرآن. ثم ذكر مسألة آلية التكوين اللي هو التكوين يعني النص القرآني وآلية التكوين الجمالي فيه، وذكر تحت ضوابط وأمثلة ويبين المواطن الجمال فيها وين يقول كلام أهل العلم. طبعا هو في المقدمة قدم بمقدمات مهمة فيها مسألة فيها أشياء فلسفية ودلالية وفكرية يعني مما يتعلق بهذا الباب، وفق الله وحاول يقعد في هذا الباب تقعيدا وينطلق منها. الكتاب مطبوع في مجلد اللطيف من إصدارات مؤسسة المختار للنشر والتوزيع بمصر. هذا أيضا رسالة علمية أخرى لكنه في قضية بلاغية، هذه دراسة بلاغية وهي ما يعرف بالتقابل. طبعا مسألة التقابل إحدى العناصر البلاغية المستعملة عند البلاغيين ومعروفة عندهم. التقابل له أنواع وله أنواع وله أحوال. أختنا الفاضلة الدكتورة الباحثة أسماء بنت سعود الخطاب وفقها الله في هذه الرسالة العلمية أرادت أن تبرز جانب التقابل في الحديث النبوي، وجعلت محل الدراسة هو كتاب اللؤلؤ والمرجان الذي فيما اتفق عليه الشيخان الذي يجمعه العلامة محمد فؤاد عبد البقي رحمة الله عليه، وسمت كتابها التقابل في الحديث النبوي الشريف دراسة بلاغية في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. طبعا في المقدمة عرفت بمحمد فؤاد عبد الباقي واللؤلؤ مرجان أهميته، وقالت أكثر من 1900 حديث، قرأت الكتاب كامل استخرجت كل ما يتعلق بهذه القضية التقابلية، الباقي ما له علاقة به، ثم عادت النظر فيه وقسمت فيه انتقت منه ما يحتاج موضوع الدراسة، ثم عرفت التقابل والفرق بينه وبين الطباق، ثم التقابل ودراسته من الناحية الفلسفية ومن ناحية علم الدلالة والفرق بينها، وهذا كنواحي تأصيلية. ثم بدأت تذكر الأحاديث النبوية في ذلك وبدأت تقسمها تقسيما. طبعا عندنا ما التقابل التناقضي، التقابل التضادي، ما منها المراحل، البعد الزمني، البعد المكاني، وهكذا كانت بهذه الطريقة تقسم. طبعا الكتاب من إصدارات مؤسسة المختار للنشر والتوزيع بالمصر. لاحظ حسانة بس عشان الأخوة يطلعون هذا الجداول اللي وضعتها مثلا عند التعاريف لأجل المقارنة بين تعاريف أهل العلم. الزملكاني كانوا يعرفوا كذا، المغربي كذا، ابن أبي الأصبع كذا، وهكذا بهذه الطريقة. ثم خرجت الكتاب ترى مليء لاحظ معي هذا الكتاب مليء بهذه الطريقة، الجداول أو سبب الخرائط الذهنية من أجل تقريب المعاني. لاحظ مثلا هذا مثال لأجل بيان معاني مشهور مثل هذا الجداول والخرائط الذهنية لأجل تقريب المعاني، وفق الله تحسن هذا. شوف هذا مثلا حتى تبين، شايف حسان الكتاب لا. كله يعني محاولة للفهم والإفهام بهذه الطريقة وتقريب المعلومة وأين وجه الدلالة ومعناه وتستخرج. وطريقتها أنها تذكر الحديث الذي هو محل الدراسة، شوف حسان، وتبدأ تتكلم عنه، تنقل كلامها العجب حديثة بهريرة كذا، شوف يخرج عنك تأتي بالحديث، ثم هي الهم الأكبر الآن، ما هم شيء ثاني، يعني تظهر فقط الألفاظ ذات المحل الدراسة التقابلية، ثم هي من أي الأنواع، من أي ومن شوفها لاحظ من أي الأنواع، وطبع له جدول حتى تبين. الكتاب كله بهذه الطريقة وفقها الله. هذا سلمك الله أيضا بحث ماتع أراد به صاحبه أو الباحثة أختنا الفاضلة الباحثة فاطمة عمراني وفق الله في هذا الكتاب أن تستخرج نوع من أنواع الشعر الذي كان معروف في الأندلس لكن ما أخذ بالدراسة ومعتني به ولا جمع، وهو ما عرف بالمدائح النبوية. المدائح النبوية كان باب طويل وكثير جدا، يعني حتى أنه المقري في نفح الطيب يقول أنه المدائح النبوية قال بحر لا ساحل له أصلا، وهو كثير جدا. لم يجمع من شعر أهل الأندلس ما يتعلق بالمدائح النبوية، حصل أنه جمع ما يتعلق في عموما يعني بس من غير الأندلس، عموما ما يتعلق بالمدائح النبوية وكان منها وأهل البيت عموما. هي قامت أختنا الفاضلة الباحثة فاطمة عمراني وأرادت دراسة ما يتعلق بالمدائح النبوية عند أهل الأندلس خاصة، فقرأت الكتب، كتب التاريخ والطبقات والدواوين المؤلفة في ذلك، والكتب حتى العامة يعني مثل الموسوعات وغيرها، ويعني بالغت هي تقول قرابة 1,000,000 ورقة قرأت، صراحة مبالغة 1,000,000 ورقة وين، المقصود أنه يعني هاي تظهر التعب أنها قرأت وجردت واستقرأت شيء كثير حتى استخرجت كل ما وقع تحت يدها مما يتعلق بالشعر الأندلسي، وصنفت كتابه بهذه الطريقة، سمت المدائح النبوية في الشعر الأندلسي. بدأت أولا بتاريخ الأندلس عموما، يعني هذا مفهوم كيف حان قبل الفتح الإسلامي ثم فتح الإسلامي وما بعد ذلك إلينا ثمان القرون كاملة، هي سوعة ثمان قرون كاملة حسان. ثم بعد ذلك بدأت تتكلم عن الشعر في الأندلس مزاياه وخصائصه، ثم عقدت فصل خاص في المدائح النبوية وماذا اهتم أهل الأندلس، البديعيات وقصائد التشوق للتشوق إلى البكة والمدينة ونحو ذلك، وكان عندهم أشعار معينة كانت معروفة عندهم فكانت تأتي لها وتدرسها وأهشر أنواعها وأمثلة له تطبيق. ثم بعد ذلك الناحية الجمالية في هذه المدائح النبوية ودراسة فنية يعني. ثم بعد ذلك الفصل الأخير جعلته ترجمة لأشهر من وقفت عليه ممن عرفوا بالمدائح النبوية، طبعا انا استغرب مثلا يعني هي وفق الله جزاه الله خير جمعات جميل وشعر الصوفي شوف لاحظ معي وغيره، لكن مثلا لما جاءت الى تراجم الشعراء يعني هو اطالت فيه، تذكر ترجمه عنه هذا اسمه ابن سهل الاشبيلي مثالها ترجم له، ثم هي القصد الان بيان بعض ما عنده من المداح النبوي هذا القصد. طبعا لا رتبتها الاتبائيا ولا رتبتها حسب الوفيات وفياتهم ولا رتبتها حسب البلدان ولا شيء، وكان المقتضي ما دام جمعت المادة موجودة يكون نوع من الترتيب يعني أقل شيء، ولا حتى بحسب كثرة المدايح أو من له ديوان ومن ليس له ديوان، هذا شيء. والأمر الثاني من العجيب أنها ترجمت لبعضهم ولا يعرف له إلا كذا بيت فقط، يعني هذا صعب أن يجعل من ضمن شعراء الأندلس الذين لهم مدايح نموية، صعب، إذ لا يخلو أحد بالذات العلماء من بيت وبيتين ونحوها ومقطوعة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مدح النبي صلى الله عليه وسلم في كل مدايحه، يعني سواء مدحه صلى الله عليه وسلم الثناء عليه بيان فضائله معجزاته شيء من ذلك سيرته اي مكان، فكان المفروض يكون هناك ضابط في هذا الباب، وفق الله لكن ارادت ان تجمع في هذا الباب ما يكون عده للباحثين من بعدها، والكتاب من اصدارات مؤسسه المختار نشر التوزيع بمصر.
شيخنا استاذ لك فاصل.
نعم
اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود اليكم فابقوا معنا.
نتوق الى العلم من نبعه ونجني ثمار.
عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات، قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود لاستعراض بعض أسئلتكم التي وصلتنا على الواتساب. شيخ، هذا موسى من السعودية يسأل، يقول: أنا مقدم على تجهيز مكتبة علمية.
الله يبارك.
فما هي الدار المتميزة وما هي الطبعات المتميزة وما هي الكتب المتميزة خاصة لشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم؟
والله إن شاء الله هتخرج مكتبة متميزة. هذا سؤال عريض. أخونا من هو اسمه؟
موسى.
موسى جزاك الله خير يا أخ موسى، ترى سؤالك عريض جدا، يعني إيش المكتبة المتميزة والطبعة المتميزة والكتب المتميزة؟ هذا سؤال عريض. يعني طبعا طالب العلم ننصحه أولا يبتدئ بتكوين مكتبته بالكتب التي هي محل الدراسة بالنسبة له وروافد هذه الكتب، وينطلق منها، وستتكون عنده مكتبة علمية ممتازة غالبا ستكون مقروءة بالكامل، وهذه مهمة جدا في بدايات الطلب والتكوين. وهذه والكتب، أو مرارا نقول الكتب، يدل بعضها على بعض، وحينئذ ما يدلك على هذه الكتب ويثنى على كتب أخرى قيد وابدأ اشتري بعد ذلك. بهذه الطريقة تبدأ تفتح لك مغاليق. بعد ذلك يبدأ أنت لما تسمع في المحاضرات في الدروس، لما أحد يدلك على كتاب معين تجمع. طبعا أول ما ينبغي يعتني به طالب العلم تكوين الأمهات العلمية، الأصول العلمية، هذا جدا مهم. طبعا في هناك دور نشر، وكما قال فعلا متميزة، يعني طبعاتها هي تعتني بطبعاتها من حيث الإخراج والجودة ومن حيث انتقاء حتى المادة العلمية. لكن لازم يعرف يا أخوان، ترى أصحاب دور النشر في الجملة تراهم أهل تجارة، يعني في الأخير الذي يكسب الذي يأتي بربح أكثر من الكتب ترى هو اللي له سوق يعني. وهنا كتب متميزة وممتازة جدا لكن لأنها يخشى منها منها ما تمشي، وأخطر تمشي ولا ما تمشي أول سؤال يعني سأسأله، وإذا ما تمشي ترى ما يطبعوها مع أنها متميزة. وبعض الكتب لأنها تمشي يعني لها سوق في الطلب عند الناس ورغبة،
بعضها مو تمشي شيخ تجري
جدا خاصة المقررات عسان، وبعضها سبحان الله لا علمية ويطرح لها القبول وتمضي سبحان الله العظيم. المقصود فلا تسأل عن الدور نشر، قد يمدح عدد من الدور نشر بسبب جودة الإخراج وتعتني كثيرا بضبط بجودة الإخراج وبانتقال المادة العلمية، لكن عندها ما لا يصلح لك يعني ابتداء يعني يصلح لك انتهاء ممكن هذا الكلام. كذلك الطبعات المتميزة كثير الطبعات المتميزة
شهوة ايه تفضل.
أما هو سؤاله الأخير هو المهم، كتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، فأنا أنصحك بشراء ما خرج من المجموعات التي كانت مشاريع علمية ضخمة كان أشرف عليها العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله عليه إشرافا بداية كفكرة هو كانت عنده، ثم الإشراف العملي التنفيذي مدير تنفيذي الآن عليك مدير عام، وهذا مدير تنفيذي الشيخ أخونا فضيلة الشيخ الدكتور علي العمران، فهي من أحسن ما يكون وأمتن ما يكون إخراجا. يعني أنا لا أتمنى أنك تعدوها أبدا، احرص عليها إن وجدتها ولا تفارقها، ابقى عليها وفيها خير وبركة.
جميل شيخ، أحيانا يعني هذا سؤال متكرر، هذه أيضا أخت أرسلت يعني تسأل أنه هي شافت مكتبتك تبارك الرحمن وشافت يعني كلامك حولها، فهي تقول يعني أنا ودي أسوي يعني مثلك شيخ، أبغى أبدأ وأجمع الكتب وخصوصا اقتناء أفضل الطبعات الكتب والطبعات النادرة أيضا، فما التوجيه يعني للشخص اللي يشوف مكتبات أمثالكم يعني وهو مسكين في أول بدايته في طلب العلم؟
طبعا هذا مما لا يصلح فيه المحاكاة ولا التقليد، لأنه طالب العلم هذا مثل هذا سبحان الله مثل الصبي لما يولد، هل يصلح تطعمه أفخم الطعام؟ ما يصلح، هذا يحتاج إلى السقيا باللبن حتى يفطم، ثم بعد ذلك يبدأ شيئا شيئا يدرجوه على الطعام حتى هو بعد ذلك يستملح الطعام الدسم اللي هي هي طلاق كذا. ما يمكن طالب علم مبتدئ ينظر إلى المكتبات الكبيرة التي جمعت وفيها نوادر وأشياء ويبقى مباشرة يذهب إليها ويكون عنده فجأة كذا، هذه ترى أول شيء تكونت بفضل الله عز وجل ورحمته وسعة جوده سبحانه وتعالى، نسأل الله يديم النعمة.
آمين.
ثم هي عبر سنين، يعني هي فقط 30 سنة، أنت تبى تأخذ 30 سنة في سنة لا ترى ما يتأتى، حتى لو عندك مال بعضهم يقول أنا عندي مقدرة مالية إيش تبغى مال أنا عندي، أجمع صعب ما تجتمع بهالطريقة كلها إلا ما تأخذها شيئا فشيئا صحيح. وتجتمع عندك بعد فترة يمكن تقول عندك مكتبة على مستوى طبعا، لكن أنا ما أنصح أحد يسأل كيف أجمع مثل ما جمعت، لا أنا أنصح بطلب العلم، طلب العلم هو الأصل، ترى تكوين مكتبة تابع له وليس الأصل ترى تكوين المكتبة، إلا لرجل قال والله أنا عندي مال وأبغى شيء من الوقف أبقى بعدي سأجمع إلى أما أموت سأوصي بالمكتبة كاملة وقفية يعني يجعله من العمل الصالح، هذا الله سهله شيء ثاني الآن
صحيح.
لكن ليكن جمع المكتبة وتكوينها تبعا طلب العلم، فطلب العلم هو الأصل احرص عليه وانتبع وستكون مكتبة لا تخاف، إنما السيل اجتماع النقب. أنا أذكر حسان أول ما بدأت كانت يعني كتب صغيرة، وكلما سمعت شيخا وسمعت درسا وإثنى على الكتاب ذهبت وأخذت وبديت أقرأ، وبهذه الطريقة والكتب تجي في المقدمات أو أثناء الكتب العلماء
الحالات
مش لحالات يثنون الكتاب فلاني من أميز ما كتب، وهذا قد عالج القضية فلانية بطريقة الفلانية، وهذا نبدأ نبشنا جبنا وبدأ تتكون بالمكتب بدأ يعني هو إنما السليس مع النقب بهذه الطريقة
صحيح.
ونسأل الله التوفيق للجميع.
طيب شيخ هذا آخر سؤال،
أنا أتمنى كل أخوة عندهم مكتبات يعني لأنه يهمنا انتشار هذا الجانب العلمي، هذا ترى صحيح. أحد الموارد العلمية في مسألة حضارة الأمة عموما ومسيرتها التاريخية والعلمية وهو وجود المكتبات وانتشارها، وعندنا مكتبات نوعان إما عامة وإما أهلية صحيح. يعني شخصية نعم.
عبد الله السبيعي شيخ يسأل عن أفضل تحقيق الكتاب فتح القدير،
انتظره إن شاء الله، هو الآن يعملون على تحقيقه مجموعة وإن شاء الله نخرج.
طيب الشيخ يسأل عن
يعني ليس عندنا طبعة يوصى بها حتى الآن،
يسأل عن طبعة
رعفة القدير قصده للشوكاني.
نعم يسأل عن طبعة إثراء المتون للروض المربع.
ممتاز، وسنأتي التعريف بها تفصيلا إن شاء الله
بإذن الله.
نستمر هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، رسالة علمية قام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ رعد بن محسن السامرائي وفقه الله، وهو أراد أن يستجلي جانب الفكر السياسي عند العز بن عبد السلام الذي كان يلقب بسلطان العلماء، والسبب في ذلك أنه تطرق إلى قضايا كثيرة في كتبه تتعلق بالسياسة الشرعية، ثم هو شخصيا مما برز به الجانب السياسي الشرعي أصلا، وله مواقف وحكايات تحكى في الباب تمجد وتذكر مفاخرة أصلا، وقام بما لم يستطح غيره يعني أصلا، وهو من عجائب الحقيقة، وهو كان يعد من مجددي قرنه في ذاك القرن. السلطان العز بن عبد الله رحمة الله عليه أراد أن يستجلي الجوانب الفكرية لمواقف السياسية هذه، فسمى كتابه سلطان العلماء العز بن عبد السلام وفكره السياسي، هذا رسالة علمية. بدأ طبعا ترجم العز بن عبد السلام واستخرج، طبعا ذكر كتبه التي يستخرج منها معلومات، هذه المعلومات كاملة وترجم له بترجمة بما يفي بالغرض عندنا. ثم بدأ يذكر له، يقعد له أبواب، مثلا القضايا التأصيلية عنده في الباب، ذكر مثلا موقف العز بن عبد السلام أو فكره السياسي في مسألة الإمامة الكبرى وأحكامها وما يتعلق بها واختيار الإمام وكيف يكون شروطه وما يتعلق بها. ثم تكلم بعد ذلك عن مواقفه هو رحمة الله عليه والأصول ينطلق منها في السياسة الشرعية. ثم ذكر مثلا خدمته للقضايا العامة، قضايا الأمة، وقوفه له، وقوفه مع الأمة في قضاياها العامة، الناحية الفلانية، الناحية الفلانية، الناحية الفلانية، وبذكر بعض القضايا، خاصة أنه تصدى قضايا الجهاد وتصدى للمد الغزو الصليبي، لأنه كان وقته وقت في غزو الصليبي وشيء من ذلك، وفصل بهذا الطريق، وهو كل مرة يستجلي مواقفه وما سطره في الباب، ويحاول يخلص إلى قواعد وروابط له في الباب، ويذكر بعض علماء ما ذكروا حول العز بن عبد السلام. مجلد لطيف من مطبوعات مؤسسة المختار للنشر والتوزيع بمصر. هذا سلمك الله كتاب من كتب الأثبات والمشيخات لأحد العلماء العراقيين المعروفين الآن، وهو من أهل الحديث وشيخ من شيوخ السلفية في العراق مشهورين، وهو معمر وفقه الله، وهو العلامة المحدث الشيخ صبح السامرائي. الشيخ صبح السامرائي ترى له نتاج علمي وله تحقيقات وإخراجات، وتنقل في البلاد ورحل ودرس هنا وهناك، وله عدد وإصدارات، مشهور الشيخ صبح السامرائي وفقه الله وبارك في عمره. طبعا وهو من أصحاب الأسانيد والإجازات، وهو من علماء كما قال شيخنا سماحة الشيخ رحمة الله شيخ بن باز، قال من بقية أهل الحديث بالعراق، له طلاب وإجازات وله أثبات ومشيخات وأسانيد، كان يروي بها ويروي الحديث بها ويجيز بها. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن غازي وفقه الله قام وجمع أسانيد العلامة صبح السامرائي في هذا الثبت الذي سماه نعمة المنان، في طبعا في الغلاف ضايعة لكن هي أصلا موجودة في أسانيد شيخنا أبي عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن اللي هو الشيخ صبح السامرائي، وهو ثبت الشيخ صبح السامرائي وقسمه إلى قسمين. القسم الأول جعله في أسانيده إلى الكتب المصنفة، وكان وترجم لمشايخه، ترجم لمجموعة من مشايخه، خاصة العلامة الكبير الشيخ عبد الكريم ابن عباس ابن السيد عباس، وهو الذي كان يلقب بابن الصاعقة، وسمي بالصاعقة لأنه أطلق جريدة اسمها الصاعقة، وكان حافظا يقال وهو هذا من رواية الشيخ صبحي، يقول عن شيخ كان يحفظ الكتب الستة سندا ومتنا، وكان عظيما في المعرفة والنهي عن المنكر، وهو أيضا كان أكثر من مرة طلب، وكان يخرج من بلد إلى بلد إلى بلد إلى بلد، يعني قصة حافلة. وترجمته في هذا الثبت من أطول التراجم، وهو قد أخذها أخونا محمد بن غازي من فم من الشيخ صبح السامر لأنه تلميذه، فأعطاه من قضايا الترجمة لا يوجد في الكتب الأخرى، وهذا وهو عالم جليل كان مشهورا بدعوته السلفية في العراق وأشياء يعني، وله مناظرات وذهب إلى علماء الهند وغيرها يعني. المقصود أنه سمى كتاب نعمة المنان بأسان شيخنا أبي عبد الرحمن، هذا القسم الأول ترجم لمجموعة مشايخه أخذ من فهم الشيخ صبح السامرائي. القسم الثاني جعله لأسانيد الحافظ بن حجر إلى الكتب المصنفة، وهذا موجوع في أثباته موجود يعني مشهور. طبعا الكتاب من إصدارات مؤسسة المختار لنشر التوزيع بمصر وفقهم الله. هذا رسالة علمية يا حسان تعالي قضية واحدة، وهي قضية الأجل وأثره في العقود. طبعا الأجل له أثر، الأصل أنها تكون العقود منجزة، لكن لو أنها فيها لو كانت مؤجلة فلو كانت مؤجلة هل يتغير الحكم أو لا؟ طب الأجل عندنا الأجل نوعان، أجل مجهول وأجل معلوم، ثم العقود نوعان، عقود لازمة عقود غير لازمة. عندنا إذا الصور أربعة الآن عندنا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عزة شحاتة كرار وفقه الله في هذا البحث وهو رسالة علمية، جعل اختار الأجل وأثره في العقود اللازمة، وسمى كتاب الأجل وأثره في العقود اللازمة، وهو رسالة علمية تقدم بها في إحدى الجامعات. يقول إنه قسم تكلم عن الأجل وأثره، تعرب الأجل وأعرب العقود اللازمة والغير اللازمة، لكن المحل الدراسة مع العقود اللازمة عندنا. ثم بدأ يقسم الكتاب بالطريقة التالية. الأول جعل الباب الأول في أثر الأجل في عقود البيع وقسموا أنواع البيع، عقد السلم، عقد كذا، عقد كذا. والثاني أثر الأجل في عقود الإجارة، هذا الباب الثاني. والثالث الأجل في أحكام الأسرة، في العقود تتعلق بأحكام الأسرة كالنكاح والصداق وغيرها، لأن هذه عقود في الأخير وهي ملزمة أيضا. فقسم بهذه الطريقة وبحث الواحد بهذه الطريقة الكتاب من إصدارات مؤسسة المختار للنشر والتوزيع. لاحظ يا حسان، هو كل قضية يأتي إليها يذكرها ويبدأ يذكر لك وقتها ما لاحظ أثر الأجل أين في هذا العقد، هل يتأثر العقد بالأجل أو لا زيادة أو نقصا، وماذا يترتب عليه عند الفقهاء. داخل الدراسة مبسطة مسهلة جدا يعني، فيه هو يقول أنه يعني ما حاول أن يقارن بشيء من القانون الموجود أو شيء سبقته دراسات قانونية وجمعت أيضا في بعض الكتب وفقه الله. هذا سلمك الله أحد الكتب، كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو كتاب عظيم جليل رواه عنه جملة منهم تلميذه عبد الله، وكتاب الزهد المطبوع قديما هو من رواية عبده ولدي عبد ابني عبد الله. هذه القطعة الموجودة بين أيدينا هي لكتاب الزهد أيضا للإمام أحمد، لكن من رواية ابنه صالح، ابنه صالح متوفى عام 266 للهجرة رحمة الله عليه. هذا الكتاب عبارة عن قطعة منه فقط، قطعة موجودة في المكتبة الظاهرية، أخذها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إيهاب بن إسماعيل بن محمد فيها، وأراد تحقيقها وقال إنها لم يسبق أن طبعت من قبل رواية صالح لكتاب الزهد. والجميل أن فيها روايات لا توجد في رواية عبد الله، في رواية عبد الله يقول قرابة 100 حديث تقريبا لا توجد في رواية عبد الله المطبوعة، لكن الموجود منه قطعة. والكتاب وهذا عنوانه كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل الشيباني، وكتاب الزهد كان الأئمة يؤلفون في الزهد كثيرا يعني في الكتاب. هذا كتاب كتب يطبع له أمر صحيح، لكن المأخذ وين حسان؟ هذا ليس كامل الكتاب، إنما هو فقط الجزء الأول. لماذا يحذف الجزء الأول من كتاب الزهد مع أنه ترى موجود؟ ها شوفها في ورقة الغلاف الداخلية، لاحظ شوف الإخوة، هو فقط الذي يوجد الكتاب الذي موجود منه في الظاهرية إنما هو الجزء الأول من الكتاب، وأما الجزء الثاني فمفقود، هو أكثر من جزئين وثلاثة مفقود وغير موجود. فلماذا في الذي يقرأ الكتاب هذا يظن كامل؟ ليس بكذلك. طبعا الكتاب حقق على نسخة خطية وحيدة وهي الظاهرية، والأخون الحبيب فضيلة الشيخ إيهاب أراد أن يخدم الكتاب ويخرج الحديث. طبعا شوف لاحظ معي هذه طريقته، أنه شكل الحديث بالكامل وأنه يأتي إلى الحديث معي ولا لا ظاهر يا أخوان؟
صغير الخط جدا
يعني. أي صغير جدا، ويعلق إلى بعض الرواة يبين ما هم، ثم بعد ذلك يخرج الحديث. وطريقة تخريج الحديث أنه أول ما يخرجه من طريق المصنف من رواه من الكتب الأخرى، من رواه من طريق المصنف يعني، وهو يقول رواية صالح ترى نادرة يعني يقول نجدها، ثم يبدأ يخرج عن طريق شيخ المصنف وهكذا، ويخرج الحديث ويتكلم عليه بالكامل الكتاب بهذا الطريقة. طبعا الكتاب طبعا في، وهو يرقم الكتاب الموجود من الحديث يعني قرابة 300 أقل 249 أو 48 حديثا عندنا من أحاديث الزهد عندنا في هذا الكتاب. من ناحية التوثيق والنقل جيد، لكن الخطورة وين يا حسان؟ الخطورة في النسخة الوحيدة، أنت دائما صاحب النسخة الوحيدة وهي نسخة عتيقة عليها سماعات وعليها أشياء وتعليقات، لكن للأسف طبعا هو ما أخذ صورة ملونة مثلا أو صورة من الأصل، وإنما كانت مرفوعة على النت وخاصة في ملتقى أهل الحديث وكانوا ينزلوها من الملتقى. طب هذه أصلا قد لا تخدمك كثيرا، لأنه بعض الأماكن اللي ما تحسن قراءتها سبب سوء التصوير وليس سبب سوء النسخة الخطية، ولهذا ينبغي يتنبه عليها، لا يقول والله هذا اللي وجدته فأخرجه، والظاهرية موجود ولا يمكن وصولها ولا غيرهم صورها وأجادها في التصوير، خاصة الآن تطورت موضوع التصوير. وفقه الله الكتاب من إصدارات مكتبة العلوم والحكم بمصر لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ السيد أبو القاسم. السيد أبو القاسم ترى هذا يعتبر من أساطين النشر العربي والمكتبات العربية، قديم ومسن، ونحن نمسي عليه بالخير أخونا سيد وفقه الله. هذا سلمك الله الأول. الثاني هذا عندهم عدد من الأجزاء الحديثية وما يتعلق بعلم الحديث ونوادر، سموها سلسلة النوادر الحديثية. كتاب الأمالي. الأمالي معروفة طريقة عند المحدثين للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندى المتوفى عام 395 للهجرة رحمة الله عليه. هذا كتاب الأمالي أملاه على طلابه، وطريقتهم معروفة الأمالي قديما كيف يملون، يعني ينتخبون شيء يعني معين ويملون، والغالب في الأمالي تكون إما غرائب أو عن بلد ما أو شيخ ما أو شيء من ذلك، ويعقدون مجالس في هذا الباب ويسوقون الحديث سوقا. الكتاب هذا أيضا حققوه على نسخة خطية فريدة أيضا في الظاهرية، هو عبارة عن مجموع في مجموعة من مجموعة من الأجزاء الحديثية، حققه مخرج حديثه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي محمد محمود بن إسماعيل بن محمد وفقه الله، الكتاب من إصدارة مكتبة العلوم والحكم بمصر لأخينا سيد أبو القاسم. لاحظ حسان النسخة الخطية. أما من ناحية الخدمة والتخريج ما شاء الله تبارك الله الكلام على صواب القراءة النص النسخة الخطية الوحيدة، خاصة أن بعضها يقال أنها سقيمة وصاب بلل صاب رطوبة فيها خروم وأشياء من ذلك، هذه ترى فيها مجاسفة الإخراج. وإن كان الحقيقة هذا الكتاب الأمالي فيه عدد كبير هائل من الحديث، أكثر من 450 حديث يا حسان، وهو عدد هائل، لكن طبعا هو في الهامش هنا قال في ورقة مقلوبة ما تبين لي أن منها، لكن وضحها هنا في الهامش، وهذا صنيع جيد خاصة انتشار أحد المتخصصين في الباب فأشار عليه بذلك. المقصود أنهم أخرجوا عن نسخة خطية وحيدة، والكتاب من إصدارات مكتبة العلوم والحكم بمصر وفقهم الله. هذا أيضا مد للمشروع عندهم وهو سلسلة النوادر الحديثية، وهو عبارة عن جزء من مسند الحارث بن أبي أسامة رحمة الله عليه، له مسند كبير جدا، والمسند هذا جعل بعض الأئمة يأخذون زوايده ويفردون بحث. مثلا بغية الباحث الإمام الهيتمي رحمه الله سمى بغية الباحث في زوائد مسند الحارث، استخرج زوائد المسند على الكتب الستة استخرجها، طبعا مسنده كبير، كذلك فاتر الحافظ ابن حجر في المطالب العالية والبوصيري في تحاف الخيار المهرة أيضا فعل نفس الكلام، ومسنده مشهور وكبير، لكن للأسف غير موجود عندنا. هذا قطعة منه، شوف مسند المشايخ عن رسول الله وهو للإمام الحافظ المحدث أبي محمد الحارث بن محمد بن أبي أسامة رحمه الله، متوفى عام 282، هذه كلها من عصور رواية حسان متقدمة كمان، 282 للهجرة رحمة الله عليه. الكتاب حققه وخرج حديثه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إيهاب بن إسماعيل بن محمد وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمود بن إسماعيل بن محمد، أخوان واشتركوا في الكتاب وخرجوا، والكتاب من إصدارات مكتبة العلوم والحكم بمصر. طبعا هذا المسند المشايخ هم يقولون هذا الاسم لم يذكره من ترجم له، طيب قال وجدناه عن نسخة خطية الوحيدة، هذا أولا هو كانوا يحتاجون، هو يقولون ولكن هذا الاسم وجدناه يطابق الموجود، لأنه فعلا الحلقة بسامة يأتي إلى شيخ له فيخرج له عدد من الأشياخ، ثم يأتي بشيخ آخر يخرج له عدد من الأحاديث، ثم يأتي لشيخ آخر ويخرج له عدد من الأحاديث، ثم شيخ وهكذا بهذه الطريقة، فسموه بناء على وجود النسخة الخطية، أيضا نسخة خطية وحيدة وفريدة. ومن حسب ما صنعوا والحقيقة أنهم استخرجوا بعض مشايخ الحارث بن أبي أسامة الموجودة في هذه القطعة التي طوعوا منها الكتاب، هذه قطعة وحيدة. طبعا هذا أيضا نحن ننبه عليه، من الخطأ أن يوضع العنوان كاملا لكتاب الناقص أصلا، يعني كان التنبيه المفروض أن يقال الجزء الأول، مع أنه هذا مو الجزء الأول، هذا شوف مكتوب هنا في الداخل
قطعة منه مثلا،
هذا أي قطعة منه، أشوف هذا هو الجزء الثاني الموجود منه، هو الجزء الثاني، فالأول وما بعد الثاني غير موجود. طب لماذا في الغلاف الداخلي كذا وفي هذا لا، هذا الغلاف الخارجي ملبس في الداخل لا، فيه البيان. طبعا استخرجوا مشايخه في هذا الجزء الموجود المطبوع عندنا مع الخدمة العلمية، الخدمة العلمية شيء يشكرون عليه، خاصة أنهم يستوعبون التخريج، يعني ما شاء الله من حيث تتبع الرواية ومن روى من طريق الحارث، واستعانوا جدا بكتب الزوائد التي خرجت، لأن بعض الكلمات اللي ما عرفوها رجعوا إليها، واستعانوا بعض من أخرج له بعض الكلمات، وبعضها تراها لأن الاتفاق يحدث في شيخ شيخه أو شيخ شيخه فتكون مخرج الحديث واحد، فيرجعوا لكتب المطبوعة في الباب أصلا واستعانوا بها، وهذا أحيانا تنفع، لكن أحيانا بعض الروايات ما تنفع، لأن أحيانا يرويها لأجل لفظ معين يريد هو هذا المحدث أو هذا صاحب المسند أو الجزء أو أي مكان. وكذلك صنع إخواننا الباقين أنهم كانوا يأتون إلى مشايخي في هذا الجزء ويخرجونهم، وهذا عمل طيب وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا قطعة سموه الجزء، بس هذا جميل، هذا فيه تحرير للعنوان، الجزء الأول والثاني من مسند أنس ابن مالك رضي الله عنهم. مسند أنس مسند كبير جمعه العلامة الحافظ أبي جعفر محمد، الحافظ أبو جعفر محمد ابن الحسين ابن موسى الحنيني رحمة الله عليه، توفى عام 277 الهجرة، وحققه الأخوان أخونا الحبيب هم أخوان إن شاء الله، إيهاب بن إسماعيل بن محمد وأخونا الحبيب أبو محمد محمود بن إسماعيل بن محمد أيضا، واشتركوا في التحقيق أيضا على نسخة خطية فريدة موجودة في الظاهرية، وخدموه بالنفس كلهم على طريقة واحدة من وان واحد، ورقموا الحديث واستخرجوا شيوخ الحنيني من هذا الجزء ورتبوه في المقدمة، وهذا شيء يشكرون عليه، الكتاب من إصدارات مكتبة العلوم والحكم بمصر. هذا أيضا كتاب الفوائد، والفوائد من الطرق المبحوثة المؤلفة كثير عند أهل الحديث، وهو لأحد العلماء المشهورين، الفوائد للإمام المحدث أبي بكر أحمد بن يوسف ابن خلاد النصيبي وفق رحمة الله عليه، وهو تلميذ الحارث بن أبي أسامة المرمى عن قبله، هو تلميذه وهو راوي عنه أيضا، طبعا توفي عام 359 للهجرة رحمة الله عليه. الكتاب أيضا حقق على نسخة خطية فريدة موجودة أيضا في الظاهرية، ومن حققه وقام عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي محمد محمود بن إسماعيل السدن أو السدن، يعني التشكيلة على الشدة على السين، ومن إصدارات مكتبة العلوم والحكم بمصر وفقهم الله، على نفس المنوال على طريقة آسف على نسخة خطية فريدة، وذكر في المقدمة طبعا كلهم يترجمون في المقدمة للصاحب الجزء أو المسند، وفيها هذا ماذا من المخطوطات، وفيها ذكر مشايخه مما موجود في هذا الجزء المطبوح عندنا حاليا مع الترقيم والخدمة العلمية بمعنى التخريج ونحو مما يليق به ووفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب له قصة أصلا. العلامة عبد الجليل عيسى أبو النصر أحد علماء الأزهر يقول مرة كانت له واقعة مع شيخه أحد مشايخه الباقوري، أنه حصل خلاف في أحد الجنائز، ثم قال كيف يحدث خلاف مثل الجنازة وهي من الأشياء المشهورة، هل الجنازة تخرج قبل الناس ولا هم قبلها يتقدمون عن يتأخرون؟ فأراد أن يجمع شيئا لا يعني مما لا يجوز الخلاف فيه كذا، وسمى كتابه، لأنه قال مو معقول أشياء وقعت عندنا وسلم ثم يحصل فيها خلاف، هناك أشياء ما تحتمل الخلاف، وسمى كتابه ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين. بحث لطيف أراد به رحمة الله عليه الشيخ عبد الجليل عيسى أبو النصر، وتوفي قديم 1401 رحمة الله عليه، أراد به أن يجمع أصول الباب. طبعا تكلم عن الخلاف وأنواع وشيء، لكن بدأ يجمع مقاطع للأئمة في الخلاف مما يكون أن هذا ما ينبغي، مثلا ما تعدد صفاته وهو ثابت في السنة فإن هذا لا ينبغي يكون فيه خلاف، لأن من فعل على هذا الوجه فهو صواب ومن فعل على هذا صواب، هذا مما لا ينبغي يكون فيه خلاف. وقس على هذه من القضايا، ينقل كلام لابن قدام من كتابي، كلام الغزالي من كتابي، كلام لابن عز عبد السلام لشيخ الإسلام، ويبدأ يتكلم عليه ويعلق عليه فيها مثل هذه القضايا، قواعد يطرحونها ويشرحها. الكتاب حققه وخرج أحاديث وعلق عليه أخونا حبيب فضيل الشيخ وحيد أبو الفضل من إصدارة مكتبة العلوم والحكم، العلوم والحكم. لاحظ حسان الفصل الثامن بعض كذا ويتكلم ذكر هذا الخلاف وشيء من ذلك وفقه. طبعا مطبوع قديم، هذا طبع جديد يا حسان. نعم. هذا كتاب لطيف يا حسان في معناه، وهو في تتبع للانحرافات العقدية الموجودة التي رأها الباحث، وسمى كتابه صيانة العباد عن مخالفات الاعتقاد، كذا سماه. تلاحظ لن يقرر معنى اعتقاد السنة، لا، ستتبعهم. قسم كتابه إلى الأبواب العقدية المشهورة، باب الإيمان، باب كذا، باب الرسالات، والتماشي بهالطريقة كاملة، وطريقته أن يأتي إلى الباب يذكر شيء مختصر بصفحة أو صفحة ونص أو صفحتين في الوصول عند أهل السنة، ثم يبدأ المخالفة الأولى كذا، يدلل عليها الدليل عليها كذا، يشرحها معنى الإجمالي وبيان ما فيه وكلام، ثم كلام الأئمة، ثم فوائد كل واحد بهالطريقة. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ محمود بن علي بن سرور من إصدارات مكتبة العلوم والحكم بمصر وفقهم الله، كتاب مجلد ضخم. لاحظ عزان شو مثل الإمام بنايك، شو مادة المخالفة، المخالفة رقم كذا في الأسماء والصفات، بدليل المخالفة، المعنى الإجمالي، ويشرح ويذكر كلام الأئمة، ثم أخيرا الفوائد، وكل الكتاب بهذه الطريقة وفقه الله. هذا سلمك الله في قال وجدت كثير من السنن المهجورة وجرت كثير من الكتب، ويقول ظل على بحث هذا سنين، وجد أن هناك سنن ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم وهي مهجورة عند الناس، وجمع في هذا الكتاب ما أكثر من 300 سنة مهجورة تقريبا، وقسمها على الأبواب، سماها الجامع للسنن المهجورة، مرتب على الأبواب الفقهية، ورتب على الأبواب الفقهية كاملة، وطريقته يأتي للسنة ويذكر حديثها، والشيء شيء قليل جدا من الشراح يذكرها، ويعتني بالحديث الصحيحة والثابتة والحسنة، أما الضعيف فإنه يستبعدها. الكتاب من تاريخ أخينا، من تأليف أخينا الحبيب فضل الشيخ محمود بن علي بن سرور، ومن إصدارات مكتبة العلوم والحكم بمصر وفقهم الله. لاحظ حسان شوف بابه كذا يذكر الحديث، وهذا كلامه، وكل الكتاب بهذه الطريقة وفقه الله. هو طبعا يقول فاتني أشياء، وخاصة ضابط المهجور وغيره، ممكن يكون مهجور عندي وغير مهجور عند الناس. هذا كتابه في طلب العلم، سماه تكوين الملكة في طلب العلم، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمود بن علي بن سرور وفقه الله، ومن إصدارات مكتبة العلوم والحكم بمصر. طبعا هو يقول أني لما قرأت كثير من كتب السلف وجدت عندهم ضوابط وقواعد في مسألة تكوين ملكة، وجدنا كثير من طلبة العلم لا يحسن مثل هذا. قسم كتابه إلى 8 أبواب تقريبا، كل باب هي في آداب الطلب مشهورة. مثلا بدأ في فضائل العلم، فضائل طلب العلم، ثم آداب طالب العلم مع شيخه مع كتابه، ثم مسألة الحفظ، ثم آثار الطلب على الطالب وتأثره والعمل بالعلم وشيء من ذلك. آخر باب وهو مهم وهو طويل، معوقات الطلب، والصوارف عن الطلب، وذكر عدد كبير من الصوارف، وكل طريقة يأتي لها يذكرها ويدلل عليها ويذكرها. واعتنى كثيرا بالنقول عن الأئمة وما حكي عن السلف في هذا الباب، وفق الله الكتاب من صدرات مكتبة العلوم والحكم بمصر، وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم إن شاء الله في حلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا